الطوس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في معنى أن الله خالق ولا يوجد خالق غيره. بينا في الأبحاث السابقة اتجاهين في تفسير الله خالق كل شيء. الاتجاه الأول وهو ما ذهبت إليه الأشاعرة، الاتجاه الثاني وهو ما يوجد في كلمات المعتزلة. وبينا بالأمس الفروق القائمة بين الاتجاهين، قلنا أن الاتجاه الأشعري يرى بأن الله هو الفاعل القريب لكل شيء، في قبال الاتجاه المعتزلي الذي يرى أن الله هو الفاعل القريب للصادر الأول. الفرق الثاني بين الاتجاهين أن الاتجاه الأشعري لا يرى خالقا إلا الله، بخلاف الاتجاه الثاني فإن الخلق يوجد لغير الله وإن كان بإذن وتفويض منه. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هؤلاء الذين قالوا أن الله هو الخالق ولا خالق غيره، كيف ينسجم مع قولهم أن منشأ الاحتياج هو الحدوث للبقاء، هو الحدوث للإمكان؟ هذا يقع تهافت، ولكن هسه بغض النظر عن ذلك الإشكال ما عدنا شغل فيه. الفرق الثالث بين الاتجاهين، قلنا شنو قلنا بالأمس في دور المقدمات، قلنا بأن الاتجاه المعتزلي يؤمن بدور للمقدمات والوسائط والأسباب بين الله سبحانه وتعالى وبين الحوادث والظواهر، بخلاف الاتجاه الأشعري فإنه لا يؤمن بمثل هذا الدور على الإطلاق. ثم صرنا بصدد قراءة بعض المقاطع، قلنا بالأمس بأن الإخوة يرجعون إلى كتاب الميزان لمطالعة الموردين اللذين أشرنا إليهما، ولكنه لعل بعض الإخوة لا يوجد عنده الكتاب أو لا يعرف ماذا نريد من هذين الموردين، فنقرأ بعض المقاطع حتى ندخل في الاتجاه الثالث في المسألة وهو الاتجاه الحق. في المجلد السابع من الميزان صفحة 292 قلنا هناك كلام في عموم الخلقة وانبساطها على كل شيء. سيد العلامة يقول: وقد نشبت بين الباحثين من أهل الملل في هذه المسألة مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة من المتكلمين والفلاسفة من النصارى واليهود، فضلا عن متكلمي الإسلام وفلاسفته، ولا يهمنا المبادرة إلى إيراد أقوالهم وآرائهم والتكلم معهم، وإنما بحثنا بحث تفسيري لا بحث كلامي فلسفي. هذا مقطع. في مقطع آخر يقول: نجد القرآن يسلم ما نتسلمه من أن الموضوعات الخارجية والأشياء الواقعة في دار الوجود كالسماء وكواكبها والأرض إلى آخره، والشجر والحيوان والإنسان لها آثار وخواص هي أفعالها، وهي تنسب إليها نسبة الفعل إلى فاعله والمعلول إلى علته. وبالأمس أيضا أشرنا إلى مجموعة من تلك الآيات التي تثبت هذه الحقيقة، قلنا في السماء، في الأرض، في الرياح، في الإنسان، في الشجر، في الماء ونحو ذلك. يقول: ونجده يصدق أن للإنسان كسائر الأنواع الموجودة أفعالا تستند إليه وتقوم به، كالأكل والشرب والمشي والقعود والصحة والمرض والنمو والفهم والشعور والفرح والسرور ونحو ذلك. آيات كثيرة: لعلهم يعقلون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يأكلون يشربون إلى آخره. قل: آيات كثيرة في هذا المضمون. والقرآن صريحا ينسب هذه الأفعال لمن؟ للإنسان مباشرة بظهورها. وعلى هذا الأساس فالقرآن ينظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا. التفتوا لهالنكتة. يريد أن يقول بأنه نحن عندما نرجع إلى حواسنا ماذا نفهم؟ نفهم أن هذا الفعل صدر من هذا الفاعل، إذن فاعله من؟ فاعله هو هذا الإنسان. هذا الفعل، الأكل صدر من زيد والقتل صدر من خالد، نقول زيد أكل وخالد قتل. هذه حواسنا هكذا تقول، مو هكذا؟ القرآن يخالف هذه الحقيقة التي نفهمها بحواسنا أو لا يخالف؟ يقول: نحن عندما نرجع إلى القرآن، ظواهر القرآن، نجد أنه يؤيد هذه الحقيقة التي نحن نفهمها بحواسنا والتي نصل إليها من خلال حواسنا. فالقرآن ينظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا، وتؤيده عقولنا بما شفعت من التجارب، وهو أن أجزاء هذا النظام على اختلاف هوياتها وأنواعها فعالة بأفعالها، مؤثرة متأثرة في غيرها. نظام الفعل والانفعال، نظام السببية والمسببية. وقد أمضى القرآن الكريم صحة هذا القانون وعمومه، ولو لم يكن صحيحا أو تخلف في بعض الموارد لم يتم الاستدلال به أصلا. وقد استدل القرآن به على وجود الصانع ووحدانية الصانع وقدرة الصانع وعلمه وسائر صفاته، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس. قب يدخل في مطالب أخرى إلى أن ينتهي. يقول: فالقرآن يسلم حكومة قانون العلية العام في الوجود، وأن لكل شيء من الأشياء الموجودة وعوارضها ولكل حادث من الحوادث الكائنة إلا أو مجموع علل بها يجب وجوده، وبدونها يمتنع وجوده. وهذا مما لا ريب فيه في بادئ التدبر. عندما نتدبر القرآن نجد هذه الحقيقة. نعم، يبقى عندنا مطلب أساسي التفتوا إليه، وهو أنه لعد ماذا تقولون في الإعجاز؟ هذا أليس خرق لقانون السببية؟ أليس خرق لقانون العلية؟ وأنتم تقولون قانون العلية ماذا يقول؟ قانون العلية يقول: إذا أريد لولد أن يولد لا بد أن يوجد هناك رجل وامرأة ونطفة وإلى غير ذلك. خب ماذا تقولون في عيسى وغير ذلك من كرامات والمعاجز التي صدرت على أيدي الأنبياء السابقين؟ هذه كيف نستطيع أن نجمع بين قانون العلية العام من جهة وبين المعجزات من جهة أخرى؟ أليس هذا خرقا لقانون العلية؟ الجواب أن هذا ليس خرقا لقانون العلية، وسيأتي إن شاء الله بحثه بإذن الله تعالى في بحث إعجاز القرآن، عندما نأتي إلى معجزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك سنتكلم في بحث الإعجاز، وأن الإعجاز هل هو خرق لقانون العلية أو أنه هو مؤيد لقانون العلية. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر هذه المطالب يأتي إلى صفحة 298، يقول: الثانية أن القرآن الكريم إذ ينسب خلق كل شيء إليه تعالى ويحصر العلة الفاعل فيه ك كان إبطال رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء. وهذا ما فهمه من؟ الأشاعرة. الأشاعرة عندما جاءوا إلى هذه الظواهر التي قالت الله خالق كل شيء ونسبت كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، فهموا من ذلك إبطال قانون العلية، فلا مؤثر في الوجود إلا الله، وإنما هي عادته تعالى جرت أن يخلق ما نسميه معلولا عقيب ما نسميه علة، من غير أن تكون بينهما رابطة توجب وجود المعلول منهما عقيب العلة. فالنار التي تستعقب الحرارة نسبتها إلى الحرارة والبرودة على السواء، النار ليست لها الرابطة خاصة مع الحرارة، والثلج له رابطة خاصة ماذا؟ مع البرودة. رابطة النار متساوية إلى الحرارة وإلى البرودة، ورابطة الثلج أيضا والثلج متساوي النسبة إلى الحرارة إلى البرودة، والحرارة نسبتها إلى النار والثلج على السواء، غير أن عادة الله جرت أن يخلق الحرارة عقيب النار والبرودة بعد الثلج، من غير أن يكون هناك إيجاب واقتضاء بوجه أصلا. وهذه هي النقطة الثالثة التي أشرنا إليها في كلام الأشاعرة، قلنا هو نفي الارتباط بين المقدمات والنتائج على الإطلاق. هذه المقدمات وجودها وعدمها سواء، فهي من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان. تلك النتيجة الله سبحانه وتعالى يوجدها، وجدت هذه المقدمات أو لم توجد هذه المقدمات. يقول وهذا النظر، وهو نظر أشاعرة، يبطل قانون العلية والمعلولية الذي عليه المدار في القضاء العقلي، وببطلانه ينسد باب إثبات الصانع. بالأمس قلنا بأنه إذا انسد باب العلية والمعلولية أساسا بعد لا يبقى عندنا دليل على ماذا؟ على إثبات الصانع. هسه إذا لم يثبت بعد عندنا دليل على إثبات الصانع، بعد لم يثبت عندنا دليل على إثبات نبوة فضلا عن القرآن حتى نستدل بظاهر قوله خالق كل شيء، هذا فرع ماذا؟ فرع أن يثبت الصانع بدليل العلية. وإذا بطل دليل العلية بعد لا يمكن الاستدلال بظهور قوله تعالى الله خالق كل شيء. ولا نتصل النوبة مع ذلك إلى كتاب إلهي يحتج به على بطلان رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء. السيد العلامة بعد هنا وإن كان ما مصرح ولكنه ملوح بعد أنهم مولانا هواي بعد أنتو، وإلا إذا أبطلتم قانون العلية والمعلولية بعد قرآن ماكو، رسالة ماكو، الله ماكو، كل شيء ماكو، بعد أنتم تستدلون بظواهر القرآن بعد لا معنى له. وكيف يسع أن يبطل القرآن الشريف حكما صريحا عقليا ويعزل العقل عن قضائه، وإنما تثبت حقيته وحجيته بالحكم العقلي والقضاء الوجداني. التفتوا جيدا، إذا حجية القرآن ثبتت بماذا؟ بالعقل، وإلا له لا العقل أساسا، لا الله، لا رسالة، لا قرآن، كل شيء ماكو. هؤلاء الذين عطلوا عقولهم لو يعرفون أن لوازم قولهم إلى أين ينتهي لما قالوا ذلك، ولكن الجاهل معذور. وهو إبطال النتيجة لدليلها الذي لا يؤثر إلا إبطال النتيجة لنفسها. وهؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة خلطهم بين العلل الطولية والعرضية. هسه السيد العلامة بعد ماذا يدخل في الجواب الذي نريد أن نشير إليه إن شاء الله تعالى نحن في المقام الثالث، وإن كان هنا بعد ديسلك بظاهر كلامه مسلك المشاء ومسلك الأشاعر ومسلك المعتزلة، وهو أنه الله فاعل طولي، وزيد الذي يفعل فعله فاعل ماذا؟ فاعل عرضي وقريب. الله فاعل بعيد وزيد فاعل قريب. هذا التصور، هذه الطولية والعرضية لها معنيان، معنى ينسجم مع مباني المشاء والمعتزلة، ومعنى ينسجم مع مباني الحكمة المتعالية، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يقول الثالثة، إذا هذا المطلب لا يمكن قبوله. الثالثة وهي قريبة المأخذ من الثانية، أنهم لما وجدوا أنه تعالى ينسب خلق كل شيء إلى نفسه وهو تعالى مع ذلك يسلم وجود رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء، حسبوا أن الله انعزل عن ملكه. هذا بعد إشارة إلى من؟ إلى المعتزلة. هذول هناك في الأمر الثاني ناقش من؟ ناقش الأشاعرة. هسه الآن يعرج على المعتزلة، هؤلاء عندما وجدوا كذا فهموا كذا. هسه هذه بعض العبارات وعبارات أخرى، أنا بيودي الإخوة اللي عندهم الميزان لا أقل هذا المبحث 10 صفحات يطالعوه بدقة، لأنه إحنا أصول المطلب بيناها، بقي تطبيقها بعد على الإخوة. نرجع إلى محل كلامنا. أصل المشكل من أين يبدأ؟ هسه محل الحديث بيودي الإخوة يلتفتوا إلى المطالب، لأنه بد يوم أو يومين عندنا شوية مطالب دقيقة، لأنه ندخل في أصل المشكلة ومن أين نشأت وما هو الجواب عليه. أصل المشكل نشأ من هنا، وهو أن القرآن ظاهره أنه متنافي، لأنه توجد عندنا ماذا؟ طائفتان من الآيات، بيانان من القرآن الكريم، بيان يقول الله خالق كل شيء، وبيان ينسب الأفعال والآثار إلى من؟ إلى فواعلها الطبيعية. ينسب الأفعال إلى السماء أو إلى الماء إلى الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، فالرياح هي اللواقح. إذن أنت إذا نظرت إلى الطائفة الأولى من الآيات لابد أن تقول بمسلك الأشاعرة وهو الله خالق كل شيء. إذا نظرت إلى الطائفة الثانية من الآيات فلا بد أن تقبل مسلك من؟ مسلك المعتزلة في المطلب. فما هو كيفية الجمع بينهم؟ الأشاعرة أخذوا بطائفة وتركوا الطائفة ثانية، أخذوا بالطائفة التي قالت الله خالق كل شيء. المعتزلة ماذا فعلوا؟ خب وجدوا يقول الله خالق كل شيء، هذا خب لا يمكن التجاوز عنها. قالوا مولانا الله خالق كل شيء على نحو الطولية. بعد مولانا ماذا قالوا؟ قالوا مو فقط على نحو الطولية، بنحو الحدوث وإلا البقاء بعد مو هو الله خالق. مطلبين قالوا، شنو ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله خالق، يعني خالق حدوثا. وكيف خلق؟ خلق شيئا وذاك الشيء الثاني خلق شيئا ثالث ثاني والثاني ثالث والرابع راء خامس إلى آخره. إذن شوفوا الاتجاه أو الفكر الإسلامي أو الفكر التكلمي الكلامي عند الإسلاميين في هاتين الطائفتين من الآيات الشريفة جعلت مسلك ينكر دورا لهذه الوسائط ولهذه الأسباب، وهو مسلك الأشاعرة. والطائفة الثانية وجدت لا طريق إلا أن تقول الله خالق، ولكنه مو وحده هو الخالق، وهذه نظرية التفويض بعد ما المعتزل قالوا الله سبحانه وتعالى فوض خلق الأفعال لمن؟ إلى الإنسان. خلق الإنسان أعطاه القدرة، ولكنه بعد من يوجد فعله؟ هو أو الله؟ هو يوجد فعله، وهذا هو التفويض. ومن هنا اضطروا، لو كانوا يقولون المخلوق الممكن يحتاج إلى الخالق حدوثا وبقاء ما كان يمكنهم أن يلتزموا بهذا، فلهذا التزموا بماذا؟ أنه يحتاج إليه حدوثا ولا يحتاج إليه بقاء. هسه الحق مع ماذا؟ مع من؟ خب أنت بينك وبين الله شوف بأنه بعض كلمات الأشاعرة صحيحة، لأنه صريح الآن الله خالقي خالق كل شيء. بعض كلمات المعتزلة أيضا لا تخلو عن صواب، باعتبار أن صريح الآيات المباركة أنها نسبت آثار إلى فواعل خاصة. إذن ما هو كيفية الجمع بين الطائفتين من الآيات؟ وما هي النظرية التي تستطيع أن تؤمن لنا مضمون الطائفة الأولى من الآيات ومضمون الطائفة الثانية من الآيات. التفتوا جيدا، لكي نجيب نحتاج إلى مقدمة أشرنا إليها فيما سبق، وهي ماذا؟ وهي أن الموجود، هذا الموجود الذي في عالمنا وهو عالم الإمكان، هذا الموجود الحاجة زائدة على ذاته، لو الحاجة عين ذاته. ها؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن الإمكان الفقري لصدر المتألهين يقول بأن الحاجة عين ذات الأشياء لا أنها زائدة على ذات الأشياء. يعني شنو أن الحاجة عين ذات الأشياء؟ يعني أن الأشياء من ذاتها تملك شيئا أو لا تملك شيئا؟ لا تملك شيئا، يعني هي عين الفقر إلى الله. خب هذه يتبدل أو لا يتبدل؟ وإلا لو تبدل للزم ماذا؟ للزم انقلاب أن يكون الفقير ماذا؟ غنيا، وهو محال. نظرية الإمكان الفقري تقول بأن الحاجة كامنة في صميم الممكنات، فهي عين الفقر إليه سبحانه وتعالى، من قبيل المعنى الحرفي. المعنى الحرفي سنخ وجود، قرأتم في علم الأصول شلون؟ ها؟ قائم في غيره، أصلا هذا وجود، سنخ وجود هذا. إذا صار قائم بنفسه بعد معنى حرفي له، هو مو معنى حرفي بعد، هو مو معنى حرفي أصلا، انقلب. صدر المتألهين يرى بأن كل هذا العالم الإمكاني عين الحاجة والفقر والربط إلى الله سبحانه وتعالى. مو أن الحاجة الفقر الرابط شيء زائد على ذاته، الحاجة بين الممكن وبين الواجب، الرابطة بين الممكن وبين الواجب ليست من قبيل هذه الرابطة بين هذين الكتابين. الرابطة بين هذين الكتابين شنو هي؟ أنه أنت تمد حبلا من هنا يرتبط بهذا، ولكن هذا له وجود، هذا له ماذا؟ وجود، ولكن هذا مرتبط بهذا بواسطة حبل. هذه الإضافة نسميها إضافة مقولية. يقولون الرابط بين الممكن وبين موجده رابطة إشراقية، إضافة إشراقية لا إضافة مقولية. شنو معنى أنها إضافة إشراقية؟ يعني أنه بنفس الإفاضة يوجد، مو أنه يبقى. أقرب المطلب إلى ذهنك مرارا، احنا ذاكرين أن الصور التي أنت توجدها في ذهنك أنت بمجرد أن تغفل عنها تبقى موجودة أو تعدم؟ تعدم. لماذا؟ لأن وجودها قائم بك، مو أن لها وجود مستقل عنك، قد تلتفت إليها وقد تغفل عنها. أساسا عندما تغفل عنها تكون ماذا؟ تكون معدومة، لا وجود لها. إذن وجودها قائم بماذا؟ بالتفاتك إليها، فما دمت ملتفت فهي موجودة، بمجرد أن تغفل فهي ماذا؟ فهي هلاك، فهي بطلان محض، فهي عدم. ارتباط عالم الإمكان بالله سبحانه وتعالى سنخ هذا الارتباط. من عرف نفسه فقد عرف ربه، وأعرفكم بأنفسكم أعرفكم بربكم. هذه الرابطة موجودة هكذا. إذن نحن لو عزلنا الله سبحانه وتعالى عن ملكه. أساسا بعد يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. وهذا معنى أن الحاجة وين كامنة؟ كامنة في صميم الأشياء، في ذات الأشياء. خب إذا كانت الحاجة كامنة في صميم الأشياء وفي ذات الأشياء، إذن الأشياء لها ذات متصفة بالفاقر أم ذاتها الفاقر؟ ذاتها الفاقر. خب إذا صارت ذاتها الفاقر، سؤال، تستطيع أن تعطي لغيرها شيئا؟ الذي يريد أن يعطي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون واجد، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا. وهل يوجد في دار الوجود غيره واجد؟ أكو. خذ من الصادر الأول إلى ماذا؟ إلى المادة الأولى، كله ماذا هو؟ عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أكو واجد لو ما أكو واجد بعد؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن يوجد معطي أو لا يمكن أن يوجد معطي؟ ها؟ غير الله بعد أكو معطي أو لا يوجد معطي؟ لا يوجد معطي. لماذا لا يوجد غير الله معطي؟ برهان عقلي يقول لأن ما سواه فهو عين الفقر. إذن عندما يقول القرآن الكريم الله خالق كل شيء، هذه قضية نقلية لو قضية استدلالية عقلية؟ هذه أكو برهان عقلي عليها أو لا يوجد برهان عقلي عليها؟ قضية مبرهنة عقليا، وهو أن الممكن هو عين الفقر والحاجة. فإذا صار عين الفقر والحاجة فلا يعقل أن يكون معطيا لغيره، لأن الإعطاء فرع الإيجاد وفرع الوجود. الإنسان إذا أراد أن يوجد، قاعدة فلسفية يقولون أن الإيجاد فرع الوجود وأن الإعطاء فرع العطاء، فرع الغنى، أن يكون غنيا بالذات يستطيع أن يعطي. وأما إذا كان فقيرا بالذات هل يستطيع أن يعطي غيره؟ فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يصل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مو والله الجبار العظيم، ما يقول والله الجبار العظيم، ماذا يقول؟ والله هو الغني الحميد. لأنه هذا البرهان يقيم عقلي. احنا ذكرنا لكم فيما سبق قلنا أكو هاي الآيات كلها براهين عقلية، حد الأوسط مالها وين؟ ذيل الآية. لماذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ لو سألت أنت من حقك أن تسأل لماذا تقول الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ الجواب لأنه هو الغني الحميد، لأنه ماكو غيره غني، لا يوجد غيره في الدار غني حتى يكون غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من باب أنه المخاطب منه شنو؟ مخاطب الناس. الآية قالت يا أيها الناس، يعني يا أيها السماء شنو؟ مو أنتم الفقراء إلى الله؟ يا أيها الأرض شنو؟ يا أيها الحيوانات شنو؟ كلها أنتم الفقراء، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. ألف لام في الخبر بعد قرأتم في النحو يدل على ماذا؟ على الحصر، والله هو الغني الحميد. إذن هذه قوله الله خالق كل شيء، لو سألنا ما البرهان العقلي على ذلك؟ الجواب البرهان العقلي على ذلك أنه لا يوجد في دار الوجود غيره غني بالذات، لأن كل ما سواه فهو فقير بالذات. إذن إلى هنا استطعنا ماذا أن نثبت؟ التفتوا جيدا، ماذا نثبت؟ هذا الله خالق كل شيء، هذا مبرهن عقلي. أشاعرة عندما طبعا وأنى للأشاعرة أن يقيموا الدليل. خوف فهموا ظواهر الآيات، ولعلك أنت هماتينا شوية من هناك تشككهم يرفعون اليد عن ظواهر الآيات. أما من يصير الدليل بعد برهاني عقلي يصير بعد أنت ألف ظاهرة آخر تجيب يقول مولانا ذيك الظواهر لابد نشوف شنو المراد منها. تكون بعد هذه الآية ماذا؟ هذه الآية من المحكمات لا من المتشابهات. ما الدليل؟ أقول لأن البرهان العقلي لم يؤيده. فلهذا هسه أنت تجيب لي بعد ألف شبهة تبقى تصير شبهة في قبال ماذا؟ في قبال البرهان العقلي والدليل العقلي، ما أعتني بها. نعم لابد أن نتحفظ على القسم الثاني والطائفة الثانية من الآيات. إذن هذا الاستدلال العقلي التفتوا جيدا كم مطلب يثبتنا؟ أولا أنه لا يوجد في الدار غيره موجد ومؤثر ومعطي. لا يوجد في الدار غيره معطي وموجد ومؤثر وخالق، ما شئت فعبر. أولا. ثانيا فاعل قريب لو بعيد بعد هو محال بعد يصير فاعل بعيد، أصلا ما إلى معنى يصير فاعل بعيد، لأنه إذا صار فاعل بعيد يعني معناه شنو؟ أكو في الوسط فاعل قريب، وإذا صار فاعل قريب بالوسط يعني شنو يصير؟ أكو في الدار غيره موجد، أكو في الدار غيره خالق، أكو في الدار غيره معطي، يعني أكو في الدار غيره غني، لأنه إذا صار في الدار غيره معطي يعني في الدار غيره غني، ولا غني إلا هو. هذه العبارات في كلمات سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا الفقير في غناي. عجيب، شلون يصير واحد فقير هم غني هم فقير؟ يصير واحد هم فقير هم غني؟ أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. يقول الله معطيني وأنا بعد شنو؟ ها؟ لأنه ذاتي الفقر لي شنو بالعطاء شنو أنا أصير غني؟ أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. أنا الجهول ماذا؟ في علمي بذهني هالشكل، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. هم مو تعارف مولانا أمير الحسين سلام الله عليه في يوم عرف مولانا يخاطب رب العالمين مولانا، أصلا تعليم غير تعليم هذا الحكي، ما أدري شلون واحد يقدر يقبله. والعمو والدموع تسيل من عينيه، والدموع تسيل، أسوأ واحد يريد يعلم مولانا يا بدي مثلم دموع عم تنسل من عيلة حتى يصدقون. في يوم عرف مولانا دا يخاطب رب العالمين، خطاب العاشق للمعشوق، خطاب العبد للرب. أصلا احنا في أبحاث المنظومة ذكرنا قلنا أن افتخار هؤلاء في فقرهم، أن الفقر فخري. هاي من الروايات المنسوبة إلى من؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هترى مو الفقر الاقتصادي، ها الفقر الوجودي، هذا الفقر فخري، لأنه بالفقر حصل ما حصل عليه، بالعبودية حصل ما حصل عليه. إذن أنت عندما ترجع إلى هذه الطائفة من الآيات تجد الحق أنه لا يوجد فاعل وموجد ومؤثر إلا الله سبحانه وتعالى. والحق هنا مع من؟ مع الأشاعرة. ولكن قلت بأن الأشاعرة مولانا فقط ظواهر الأدلة عندهم، ها، وإلا هذه الاستدلالات هذه من نصيب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، من نصيب العرفاء هذه الاستدلالات، وإلا هذول إشكاليا ثلاثة أربعة لعله يرفعون اليد عن هذا. والشاهد أنهم ما ملتفتين إلى هذه النكات. واحد يقول ليش أنتم هالقد تستخفون بهم؟ أقول والشاهد على ذلك أنهم قالوا أن الاحتياج فقط في الحدوث لا في البقاء. هذول لو فاهمين إمكان فقري يقولون هذا الكلام؟ وهذا معناه أنه ما فهموا الإمكان الفقري، ولا لو فاهمين الإمكان الفقري هذا الكلام ما كان يقولوا أصلا. كيف أنه العالم؟ فلهذا لو صح العدم عليه لما ضر وجود العالم شيئا. هذه تصريحات الأشاعرة، هذا معناه أنه ما فهموا هالنقطة. نعم هسف الظواهر التفتوا، ولكن إلى أصل المطلب لم يلتفتوا. نجي وين مولانا؟ نجي إلى الطائفة الثانية من الروايات. الطائفة الثانية من الآيات نسبت إلى من؟ نسبت إليهم، يعني إلى الأسباب الوسطية أفعال، وجعلتها هي المؤثرة. خب الإنصاف أنه أكو تهافت بين هاتين الطائفتين، لأن ذيك الطائفة تقول اللا مؤثرة، اللا موجدة، اللا علة، اللا سبب. لا تعبر علة وسبب، هسه تقول لي سيدنا في القرآن ماكو اللا خالق إلا الله، اللا مؤثر إلا الله. طبعا وإن كان لفظة العلة والمعلول وارد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل قائم في سواه فهو معلول، فهو معلول. لا يتصور البعض بأن هاي العلة والمعلولية هاي من ألفاظ الفلاسفة ومن ألفاظ الأرسطيين واليونانيين. احنا وين عدنا في القرآن هذا المطلب؟ نعم في القرآن لعله ما عدنا، ولكنه قطعا ما عدنا، ولكنه في نهج البلاغة عدنا هذا المطلب. راجعوا الخطب، هذه الخطبة التي يعبر عنها الشريف الرضي، يوم من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة، كل قائم في سواه فهو معلول. المهم نرجع إلى الطائفة الثانية، نأتي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية أيضا ظاهرة صريحة في أنها ماذا؟ تنسب أفعالا إلى فاعلين، وتنسب آثارا إلى مؤثرين. كيف نجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ ارجعوا معنا إلى ما ذكرناه في مسألة قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الإخوة يتذكرون هناك ماذا قلنا نحن؟ إذا ما يتذكرون بودي يرجعون إلى الكاسيت رقم 17 من أبحاثنا هذه في علم التجريد. هناك تعرضنا لهذا المطلب بنحو واضح، وهو أنه لماذا قلنا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هناك إذا تتذكرون، حتى أذكر الإخوة فقط، قلنا أن الموجودات على قسمين، على قسمين، قسم منها يستطيع أن يأخذ الفيض من الله مباشرة، وقسم منها لا يستطيع أن يأخذ الفيض من الله مباشرة لعجز الله سبحانه وتعالى أو لقصور القابل. بينا هناك بالأمثلة والشواهد وآيات وروايات والبرهان العقلي أنه هناك موجودات لا تستطيع أن تأخذ الفيض من الله مباشرة، يعني الإيجاد لا يمكنه أن تأخذه، العطاء لا يمكن أن تأخذه منه سبحانه وتعالى. خب لعله تبادر إلى ذهن الإخوة هناك، لعد ماذا العطاء والإيجاد ممن يجي؟ ها من الواسطة يجي. هذا نريد نصححه حسه، إن أنا وصلنا محل حتى نصححه. هناك قلنا أن بعض الموجودات وهو الصادر الأول أخذ العطاء مباشرة، وبعض الموجودات لم يأخذ العطاء مباشرة، وإنما أخذ العطاء بالواسطة. تقول لي خب لعد تبين بأنه الخالق على ماذا؟ على قسمين، خالق للعقل الأول أو الصادر الأول، وخالق لمن؟ والصادر الأول يخلق ما دونه. لماذا؟ لأن ما دون الصادر الأول لا يمكن أن يأخذ الفيض مباشرة من الله سبحانه وتعالى. إذا قلتم هالشكل نتيجة تدريش يصير؟ يعني الله من أعطى الصادر الأول بعد خرج من الفقر، لو ما خرج من الفقر؟ خرج من الفقر، شنو صار؟ صار غني. هسه من صار غني هو قام يمد إيده بجيبه، بدل ما يمد ايده بجيب صاحبه قام يمد ايده بجيب منه هو، لانه هو صار غني الان، لانه اكو طريقه من الطريقتين من الاعطاء، مره جنابك تمد يدك في جيبك وتخرج شيئا تعطي، ومره تمد يدك ماذا في جيب الواجد وتعطيه له. انت ما تعطي لانه ما عندك حتى تعطي، مو انه انت بخيل ما تعطي، انت ما عندك شيء حتى تعطي. هناك عندما مثلنا الوسائط وقلنا صادر اول وصادر ليس باول، لعله تبادر الى ذهن الاخوة انه اذا ماذا، اذا هناك ايجاد من الله للصادر الاول، وهناك ايجاد من الصادر الاول لما دونه. اذا الخالقية منحصرة بالله لو مو منحصرة، مو منحصرة بالله. هم رجعت نفس نظرية منه، نظرية التفويض شئنا ام ابينا، بس هي خفية هي تفويض، هي بس خم نريد نعبر عنها تفويض، هي تفويضي شئنا ام ابينا. هسه الصادر الاول منو تريد تقول؟ قول مولانا نور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، مهم هي تفويض مولانا شئت ام ابينا. لعد شنو معنى مولانا انه هؤلاء يكونون واسطة الفيض؟ هذا التعبير اللي تشوفوه كثير يعبروه، وانا اعتقادي 99% ما يدرون شنو معنى. يقول ائمة واسطة فيض والرسول واسطة فيض، بس شنو معنى واسطة فيض؟ واسطة الفيض يعني شنو؟ يعني الله من انطاه يعني ترس جيوبه، فعندما صار ممتلئ الجيب بعد هو شنو صار؟ هو بدأ يعطي كما يشاء هالشكل. هذا معناه شنو؟ معناه انقلاب الفقير غني. بينك وبين الله اذا صار الفقير غني بعد شنو احتياجه للغني؟ الا من باب التأدب والاحترام، مجاملة بعد يجامله، والا هو جيوبه ممتلئة لو مو ممتلئة، غني لو مو غني، هو غني، هو بعد محتاج اليه، هي مد اذا الى محتاج الى هو ما محتاج الى. شوفوا هذه النظرية وين توصلنا مولانا. وهاي نظرية التعليم منا تخرج رأسها، ان الائمة يعلمون، يعني الائمة ما محتاجين هاي يمدون ايدهم لله، لان اللي يمد ايده الله يدعوه، يعني شنو محتاج لو مو محتاج؟ اذا قلت بانه يمد للتعليم يعني هو محتاج لو مو محتاج؟ ها جاوبوني، هو مو محتاج، اذا هو تفويض هذا، ولكنه هو ما يدري انه دا يوصل للتفويض هذا. هاي نظرية انهم هم لا يحتاجون، هم لا يحتاجون، هم لا يتعبدون، هم لا يتنسكون، هم هم، هذه معناه انهم يجي واجدون لكل شيء، ما محتاجين لغيرهم. اما نظرية الامكان الفقري مال صدر المتألهين شو تقول؟ تقول هم واجدون لشيء او ليسوا واجدين لشيء حتى بعد العطاء، واجدون او ليسوا بواجدين. وبتعبير سيد الشهداء عليه افضل الصلاة والسلام، انا الفقير في غناي. هذا الفقر مولانا ذاتي، والذاتي لا يتغير لا يتبدل، محال انقلاب يلزم في الحقيقة. لهذا اذا تذكرون احنا في بعض الابحاث السابقة قلنا هاي قضية التعليم اساسا ليلتفت اليها، بان اللوازم هوين يقين عندي انه ما يلتزم باللوازم، ولكن ما ملتفت للوازم. هذه لوازمها، لوازمها التفويض، لوازمها ان يكون الفقير بعد الاعطاء غنيا. فاذا بعد عندما قالت الآية المباركة هو الغني الحميد، خلوا بصفة منه، ها هو الغني الحميد، ومنه هسه الصادر الاول، منه تريد تسميه سميه، انا ما عندي شغل، ليس كلامي في التفسير، هذا خلاف ظهور القرآن لو مو خلاف ظهور القرآن. القرآن صريحا يقول هو الغني الحميد، وإذا أنت هذا بعد الإعطاء صار غني بعد فقط هو الغني. نعم في الحدوث هو الغني، أما في البقاء هم الأغنياء. شوفوا هاي نظرية التعليم وين طلعت؟ طلعت راس، طلعت راس من نظرية الأشاعرة، احتياج حدوثا لا بقاء. فلهذا تجد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يئن لهنا يئن، آه من قلة الزاد وبعد السفر. سفر أكو وسفر لا متناهي، لا يتصور واحد أنه يصل إلى مقام بعد خلص. هذه التعبيرات توهم، مقام واحدية مقام أحدية، وأما وصلوا إلى مقام واحدية يتصورون بأنه هذا متناهي، فيتصورون بأن شنو خمولانا لا قرية وراء عبادة، خلاص بعد انتهى كل اللي لابد موجود. احنا وصلنا علم ايش قهد؟ ألف كتاب، وألف كتاب طالعناه افتهمناه، خلصت القضية. هذول لو يلتفتون معناه ماذا؟ معناه أن الله متناهي صار، لأن السفر الثاني سفر في من؟ من الحق. وإذا استطاع مخلوق أن يطوي هذا السفر بكامله فصار متناهي الحق، لو غير متناهي متناهي. وبالبرهان ثابت أن الله شنو؟ لا متناهي. فالسفر فيه متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. فالإنسان المسافر متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي، لأن السفر لا متناهي. إن شاء الله إحنا في بحث الفلسفة نبين أن المسافة هي هذا السفر. خلي أتكلم جملتين لأنه الوقت راح ينتهي. مسافة مولانا النفس تسافر، ولكن مرة السفر مادي يبدي منا أنا الجسم، جسمك يبدي منا وين ينتهي؟ هنا، هذا هاي نسميها مسافة. وأخرى المسافة معنوية، مو مادية مجردة. والنفس وين تسافر؟ ها؟ في تلك. وذيك مو فد مسافة ناجزة موجودة وأنت لابد أن تطويها، أنت بحركتك ماذا؟ تطويها مرحلة بعد مرحلة. فإذا كان السفر لا متناهي فالمسافر لابد أن يكون ماذا؟ لا متناهي. بعد كمالات الأئمة تقف عند حد يقولون بعد خلاص مولانا، شايفين هذا اصطلاح فارسي أكو يقول فارغ التحصيل، يعني شنو؟ يعني تحصيلاته انتهت، فرغ من كل التحصيلات. في السفر المعنوي مولانا فارغ تحصيل، احنا ما عدنا حتى الصادر الاول. ان اهل السماء يطلبونه كما تطلبونه. بس تصورون ذولاك صاروا مجردات خلاص بعد كل شيء يعرفون وكل الكمالات حصلت لهم، طلبا ما كلا اكو، كل بحسبه، لا كم عنده طلب. فلهذا الأكابر من علمائنا عندما كانوا يسأل يقول ماذا تريد في الجنة؟ كان يقول، أنا سامع من أستاذين أو أكثر، ماذا تريد في الجنة؟ كان يقول أريد أن أفهم نهج البلاغة على يد أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بعد هذا علمه وين خلاه؟ وين خلاه مولانا؟ خلا في نهج البلاغة. وبتعبير السيد حيدر الآملي هذا قرآن علي، علم بعد هذا ما عنده علم وين خلا؟ في نهج البلاغة. ورسول الله أيضا ما عنده علم وين خلا؟ في القرآن. سواء كان البعض يقول لا هذه القرآن فوق رسول الله، فتبحث مفصل أن مقام القرآن فوق مقام الرسالة أو الرسالة فوق مقام القرآن أو متساويان، فتبحث لطيفا لطيف في نفسه. إذا قلنا القرآن علم الله فوق الرسول، إذا صار علم الرسول فيصير شنو؟ مساوي إليه. المهم انتهينا إلى هنا، إن شاء الله بكرة نكمل، فقط أنا ألخص ما انتهينا إليه. إلى هنا، إلى هنا انتهينا إلى هذه النتائج، وهي أن الله خالق كل شيء، وهذا من محكمات القرآن. لماذا؟ للدليل العقلي الذي يثبته. وهذه القضية الله خالق كل شيء تثبت لنا أنه الفاعل القريب أولا، وتثبت لنا اللا معطي في دار الوجود ثانيا، وتثبت لنا أن الولاية التكوينية بمعنى الإيجاد والإعطاء بهذا المعنى منحصر بالله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التكوينية بهذا المعنى لا توجد لغيره سبحانه وتعالى، يعني بمعنى الإعطاء، بمعنى الإيجاد، بمعنى إيجاد ما لم يكن، هذا منحصر بالله سبحانه وتعالى. نعم، جئنا إلى الطائفة الثانية من الآيات وهي التي نسبت آثار إلى مؤثرين إلى فاعلين. قلنا بأنه نحتاج إلى مقدمة، هاي المقدمة ما هي؟ وهي أن الموجودات على قسمين، تأخذ بعضها الفيض مباشرة وبعضها لا مباشرة. من هنا صرنا بصدد بيان ما معنى يأخذ مباشرة لا مباشرة. هذا بكرة إن شاء الله لابد أن نبين معنى يأخذ واحد مباشرة واحد لا مباشرة. هذا الذي يأخذ مباشرة يصير غني، لو ما يصير غني. والحمد لله رب العالمين.